الإيرانية المعرض الدولي 36 للكتاب على مساحة تبلغ نحو 75,000 متر مربع في مصلى الإمام الخميني وسط طهران. المزيد في التقرير التالي.
بمشاركة المئات من دور النشر الإيرانية والعربية والأجنبية، وفي حدث ثقافي فريد من نوعه حول آخر ما أنتجته الفكر والقلم، وقيم في العاصمة الإيرانية طهران المعرض الدولي 36 للكتاب، معرض يتسابق دور النشر فيه لعرض إصداراتهم التي تنسجم مع شهية رواد المعرض.
نعمل في مجال نشر الكتب في مجال التاريخ الإسلامي، والكتب في هذا المجال عبارة عن مجموعة من الكتب التعليمية، ومؤخرا تمكننا من تقديم روايات تاريخية وأجزاء من التاريخ على شكل قصص للأطفال والمراهقين لأنها جذابة للأطفال والمراهقين.
الكتاب هو المصدر الرئيسي في التعارف بين الشعوب، فمثل هذه المعارض تساهم بشكل كبير في نقل الثقافات ونشر التسامح بين الشعوب.
على صعيد الداخلي سجل أكثر من 2300 ناشر من جميع أنحاء البلاد رغبتهم في المشاركة، منهم أكثر من 1600 ناشر في قاعات المعرض، بالإضافة إلى أكثر من 2000 ناشر يشاركون عبر النسخ الافتراضية. هذا التفاعل الكبير يعكس اهتمام الناشرين وحرصهم على الوصول إلى جمهور أوسع.
مع النمو والتطور الكبير للشبكات الافتراضية، فإن إقامة مثل هذه المعرض يمكن أن يكون فعالا في تطوير الثقافة بشكل عام، لأن الكتب تلعب دورا هاما في حياة عامة الناس وخاصة جيل الشباب.
العراق حضر بوزارة الثقافة والسياحة والآثار، تمثلت بخمس دور للنشر الرسمية التابعة لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى حدود 15 دار نشر أهلية متمثلة باتحاد الناشرين العراقيين.
على المستوى الدولي فقد شهد المعرض حضورا مميزا من ناشرين من أكثر من 30 دولة مختلفة، كما كانت جمهورية العراق ضيف الشرف لهذا العام، وتنوعت أنشطة دور النشر العراقية بين عرض الكتب الأدبية والتاريخية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات مشتركة مع الناشرين الإيرانيين لتعزيز الدبلوماسية الثقافية عبر الكتاب.
يلعب المعرض دورا هاما في تعزيز الدبلوماسية الثقافية، وهو منصة فريدة للتواصل مع العديد من المؤسسات والمؤلفين ودور النشر الأجنبية.
ذكر صحيفة إسرائيل هيوم أن الملايين فروا نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ أطلق من اليمن، وقد دوت صفارات الإنذار في القدس المحتلة وتل أبيب وعشرات المدن والبلدات الصهيونية. بدورها أفادت يدعو تحرينوت بوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي، وذلك بعد أن قال جيش الاحتلال إنه حدد صاروخا أطلق من اليمن ويجري محاولات لاعتراضه. كشف السفير الأمريكي في كيان الاحتلال مايك هاكابي عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون انتظار وقف إطلاق النار بمشاركة شركات أمنية. وأعلن هاكابي أن كيان الاحتلال لا يشارك في توزيع المساعدات في غزة، لكنه سيشارك في توفير الأمن، لافتا إلى أن شركات أمن خاصة ستكون مسؤولة عن ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء. وفي سياق متصل، توقعت مصادر دبلوماسية إعلان الرئيس الأمريكي عن حل شامل قريبا يشمل إشرافا أمريكيا على المساعدات وإعادة الإعمار بشراكة محدودة مع كيان الاحتلال. أفادت مصادر طبية باستشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت 27 شهيدا و85 مصابا خلال 24 ساعة. وأفادت الصحة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,787 شهيدا و119,349 مصابا. حذر خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن الفظائع المتصاعدة في غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي، وقالوا أن الكيان الإسرائيلي يواصل تدمير الحياة في غزة بلا هوادة ومن دون أي شكل من أشكال المحاسبة. وشدد الخبراء في بيان على أن العالم يواجه خيارا واضحا، إما التحرك لوقف المجازر أو مشاهدة الشعب الفلسطيني يبادوا أمام أنظار العالم، مؤكدين أن هذه الجرائم ستكون لها عواقب كارثية على الإنسانية المشتركة. وأشار البيان إلى أن غزة باتت منطقة رعب وبيئة منهارة، معتبرا أن ما يجري فيها أحد أكثر مظاهر انتهاك الحياة والكرامة الإنسانية فظاعة وقسوة. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وباحاته وسط تجديدات وإجراءات مكثفة فرضتها سلطة الاحتلال على الوافدين إليه. ومنذ ساعات الصباح توافد الفلسطينيون من مدينة القدس وضواحيها ومدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في باحاته. وفرضت شرطة الاحتلال عددا من الإجراءات العسكرية المشددة على الوصول إلى المسجد الأقصى، وحرمت آلاف المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية من أداء الصلاة فيه. أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل جنديين على الأقل وإصابة 12 آخرين من جنود الاحتلال جراء تفجير وانهيار مبنى كانوا في داخله برفح جنوبي قطاع غزة. وكانت مواقع عبرية ذكرت في وقت سابق أن جنديا قتل وآخرين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض جراء انفجار مبنى في رفح. وبحسب تلك المواقع فإن الأنباء تشير إلى انفجار عبة ناسفة بوحدة تابعة للواء غولاني مما أدى لانهيار المبنى، وأن شهود عيان تحدثوا عن وقوع قتلى وإصابات كثيرة جراء التفجير إلى جانب وجود عالقين تحت الأنقاض. عبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاديا كالاس عن رفض الاتحاد القاطع لأي تغييرات جغرافية أو ديموغرافية في غزة، حاثة كيان الاحتلال على الرفع الفوري للحصار وإيصال المساعدات الإنسانية. وقالت كالاس أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتفق على أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تشهد تدهورا متسارعا وأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. وحذرت المسؤولة الأوروبية من أن تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة سيؤدي حتما إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وزيادة عدد الضحايا المدنيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قاليباف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. إطلاق صاروخ من اليمن وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ. خبراء أمميون يحذرون من أن فظاع غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً، وبنفس الذبذبة التي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذا اللقاء نحاول تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات على الساحة السورية، رافقونا حتى النهاية. مستمعينا الكرام، يبدو أن تل أبيب لا تستعجل الاستجابة لرسائل الغزل التي نقلها النظام السوري إلى تل أبيب مؤخراً، أقله حالياً ما دامت لديها اليد العليا في سوريا. خياران أحلاهما مر، أو على الأقل هكذا يبدوان، ينتظران حكام دمشق الجدد فيما يخص العلاقة مع تل أبيب. على أرضية ذلك بلورت تل أبيب عقب سقوط نظام بشار الأسد موقفا سريعا من الحالة السورية، مفاده عدم المغامرة بانتظار ما سيسفر عنه شكل وطبيعة النظام الآخذ بالتشكل في سوريا أو المخاطرة بتحمل تبعات هذا الانتظار، إنما المبادرة والانتقال الفوري لصياغة محددات عامة تمثل اشتراطات وسقوفا لا يمكن لحكام دمشق الجدد تجاوزها. فما هي هذه المحددات؟ مستمعينا الكرام، عمدت تل أبيب إلى استغلال أولاً الظروف والمناخات القائمة أصلاً في سوريا الخارجة من صراع داخلي طويل أنهكها اقتصادياً وعسكرياً ومجتمعياً، وثانياً استغلال الظروف القسرية التي خلقتها نفسها بفعل احتلالها لجزء من الأراضي السورية وانقضاضها على أصول الدولة السورية المدنية والعسكرية وسحقها بنيران طائراتها فور سقوط نظام بشار الأسد. كان تعويل تل أبيب على أن تجريد سوريا من مقومات وبنية الدولة وإعادتها إلى المربع صفر إمكانات سيشغل نظامها الجديد وشعبها بالبحث عن سبل الحياة والتمكين حصرا، فلا يعود لديهم القدرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها تل أبيب على الأرض السورية وسعت إلى تثبيتها، أمرا واقعا يشكل منطلقا في تعاطيها مع الكل السوري ومع المحيط العربي والإسلامي. أما أدواتها لفعل ذلك فكانت الإخضاع بالنار عبر الوجود العسكري الفعلي على الأرض السورية واستمرار الاعتداءات والقصف الجوي بهذه الذريعة أو تلك، والأهم ذريعة حماية الأقلية الدرزية والتباكي على سلامتها، وهي ذريعة دسمة تحمل في طياتها أبعادا بل أطماعا سياسية تكاد لا تخطئها العين، إذ تستغل إلى الحد الأقصى الممكن الأجواء الأمنية التي نشأت في سوريا لتلعب على وتر تأجيج النزاعات الطائفية بهدف تحقيق مآربها بالتوسع والسيطرة. فماذا عن ماهية توجهاتها على الأرض؟ نواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامج سوريا تحت المجهر بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، يرى قادة تل أبيب أن إمكانية تعزيز طموحهم بالحصول على حكم ذاتي كبير وربما حتى إلى نوع من الدولة الدرزية، خاصة بعد أن طالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا، ويبدو أن الطريقة الفعلية التي تنوي تل أبيب من خلالها فرض هذا الأمر هي عبر عقد عهد دم مع الدروز في سوريا كما فعلت مع الدروز في الداخل المحتل. وفيما يحاول النظام السوري الجديد اليوم تثبيت دعائم حكمه والبقاء، يدرك بل ويعلن صراحة أن الدخول في مواجهة مع تل أبيب ليس في وارد حساباته، لا فقط بسبب عدم وجود ميزان قوى متكافئ، إنما بسبب ما يجري حوله في المنطقة والإقليم. فإن كانت دول كبيرة وأنظمة عربية وازنة تملك شرعية الاعتراف الدولي والإمكانات العسكرية والاقتصادية تتجنب الدخول في مجابهة مع تل أبيب، بل ويدور بعضها مع فلكها حيث دار، فمن الأولى للشارع الساعي خلف الاعتراف الدولي وهو الذي ما يزال في قائمة الإرهاب في كثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة أن يضع رأسه بين الرؤوس، وهو الذي يعلم يقينا أن الطريق إلى قلب الولايات المتحدة والغرب عامة يمر عبر تل أبيب ولو بثمن الجنوح إلى التسوية معها إذا اقتضت الضرورة. والظاهر أن معضلة حاكم سوريا اليوم مركبة ومعقدة، فهو يريد بشدة الاعتراف الدولي ورفعه من قوائم الإرهاب كمقدمة ضرورية وملحة لتثبيت حكمه، ومن ثم بناء أسس ومقومات الدولة، وهذا لن يكون إلا إذا كفت تل أبيب أولا وقبل كل شيء يدها عن سوريا. ومستمعين الأفاضل، تصر تل أبيب على الحضور الدائم في سوريا بمنطق القوة والنار حتى تطمئن من أن سقف النظام السياسي السوري هو ما تريده وما تفرضه، وإلا فاستمرار التدخل والعبث، وخاصة أن آلياتها لا تبعد عن القصر الرئاسي سوى بضع مئات من الأمتار، ونيران طائراتها الحربية تطال محيط قصر الرئيس السوري في دمشق. فماذا في خلاصة القول؟ خلاصة القول: إن الشرع لا يملك رفاهية الاختيار بين مجابهة تل أبيب أو الإعراض عنها، فهذا لن يرضي تل أبيب الساعي إلى تفكيك سوريا وتفتيتها، فضلا عن أنه لن يأتي لسوريا بما تطالب به من اعتراف سياسي دولي وإسناد اقتصادي يضمن بقاء النظام واستقراره، وهو الذي يعاني أصلا إشكالات الشرعية الداخلية. وليس أمام الشرع وفق ما تدفع إليه تل أبيب سوى أن يأتيها مطبعا، وخاصة أنها ستستمر في التدخل والضغط العسكري حتى تحصل على سلام سوري بأرخص الأثمان أو سلام قائم على القوة والإخضاع وفق مقاربة الرئيس ترامب حليف تل أبيب. الواقع مستمعينا الكرام أن كف يد تل أبيب عن سوريا لن يكون سهلا في ظل حالة الانتشاء والغطرسة التي تعيشها، وهي المتسلحة بفائض القوة الهوجاء والتغطية والدعم الأمريكي، والتي تقول إن واحدة من أهداف حربها في الجبهات المختلفة التي تخوضها هي تفكيك سوريا. وعلى الأرجح وإن كان خيارا مستبعدا، سيقود فتح جبهة مواجهة مع تل أبيب إلى فناء سريع للإدارة السورية المؤقتة بحكم غياب مقومات هذه المواجهة ماديا وشعبيا، ناهيك عن جملة التناقضات الداخلية التي ما زالت تعصف بالرئيس الشرع ونظامه. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذا اللقاء هل الضربات التي شهدناها مؤخرا في سوريا يمكن أن تكون الضربات الحاسمة للسيطرة على الجنوب السوري؟ ما الذي تستهدفه عملية الإغارة على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق؟ كيف يمكن تفسير هشاشة موقف الإدارة الذاتية أمام العدوان من جانب الاحتلال؟ كل هذه الأسئلة والمحاور نناقشها في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حول التطورات على صعيد الساحة السورية نستضيف عبر الهاتف في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر ضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، وشكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين، وأتقدم منكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الدائمة على إذاعتكم إذاعة طهران.
دكتور، الاحتلال يستهدف سوريا شمالا وجنوبا وحتى العاصمة، كيف يمكن أن نفسر هذا الاستهداف؟ وبرأيكم هل الضربات التي شهدناها مؤخرا يمكن أن تكون الضربات الحاسمة للسيطرة على الجنوب السوري؟
فيما يتعلق باستهداف سوريا من الكيان الصهيوني، هذه الضربات ليست فقط للسيطرة على الجنوب السوري، هي رسائل أبعد من الجنوب السوري، هي تطال الكيان التركي في الشمال، وتطال الجولاني في العاصمة، وتطال مختلف الفصائل الأخرى بمن فيهم الدروز. يعني هذه الضربات هي ضربات تحذيرية للجولاني، هي ضرب لأنها دمرت كما قالت بأنها دمرت بعض مخازن الأسلحة التي كانت ما تزال موجودة منذ عهد الرئيس بشار الأسد، وهي تخاف أن يستولي عليها الجولاني فيشكل لها خطرا على كيانها. لذلك هذه الضربات ليست فقط للسيطرة الحاسمة في الجنوب، إنما للسيطرة التامة على كل مفاصل الحياة السياسية والعسكرية والأمنية في كل سوريا، وهي تريد أن تضمن عدم وجود أي سلاح يمكن أن يخترق الكيان الصهيوني، فهي تعمل على تدمير كل البنى العسكرية وكل البنى الأمنية وكل البنى الاقتصادية في وقت لاحق. ونحن نرى اليوم ليس فقط هذا التدمير يصل إلى البنيان العسكري، إنما حتى هناك تهديد سياسي، هناك تهديد اقتصادي، هناك حتى تهديد اجتماعي، وهناك تهديد ثقافي سيدخل الكيان الصهيوني في حربه ضد الشعب السوري. نعم. لذلك على الشعب السوري أن يتيقظ، أن يكون على انتباه، أن يعلم أهداف العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وليس ولن يكتفي في الجنوب، هو قد وصل إلى مشارف العاصمة دمشق.
طيب دكتور حسن إبراهيم، ما الذي تستهدفه عملية الإغارة على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق؟ برأيكم أي رسائل لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع؟
إنما نفذه العدو الصهيوني من غارات على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق، هذا تخطي كبير جداً للمفاهيم الدولية. بغض النظر عن الاحتلال الإسرائيلي، إنما عندما تقصف أي عاصمة هو بمثابة إعلان حرب. يعني ما نشهده اليوم من صراع ما بين باكستان والهند لم يدخل، رغم حدة القصف الشديد، لم يدخل بعد إلى قصف العواصم. لذلك عندما تكون المعركة في دمشق، يعني أن هناك رسائل شديدة اللهجة لأحمد الشرع، للقيادة السورية، كل القيادة السورية على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية والعقائدية، هي رسائل شديدة اللهجة للطرف التركي.
نعم.
يعني بأنها تفضل اليوم الأقلية الدرزية في سوريا، هذا غير صحيح على الإطلاق، إنما هي بحجة الدروز في الجنوب السوري هي توصل رسائل إلى تركيا وإلى الجولاني.
نعم.
بأن عليهما أن ينسقا تماما مع الكيان الصهيوني بنزع السلاح كل الفصائل بمن فيهم الدروز. يعني لن يكتفي العدو الإسرائيلي بقصف أو بضرب القوات السورية التابعة للجولاني، تحذير القوات التركية، إنما هي حتى الدروز لن يكونوا بمأمن من أطماع الصهاينة ومن ضرباتها.
طيب دكتور، كيف تترجم تل أبيب حماية المكون الدرزي إلى أدوات لتحقيق أطماعها الجيوسياسية في سوريا برأيكم؟
ما تعلنه القوات الصهيونية والكيان الصهيوني من حماية المكون الدرزي هو في الواقع ذر الرماد في العيون. على الإطلاق لا يبالي هذا الكيان لأي مكون إنساني في كل العالم، ليس فقط في سوريا. يعني هو لو كان فعلا لدي حماية لأي مكون آخر كنا نرى ذلك في فلسطين المحتلة بالحد الأدنى لفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، أو حتى لمحمود عباس نفسه.
نعم.
يعني ما يتعرض له محمود عباس هو شديد اللهجة، هو حصار شديد، بالرغم من كل العلاقة القائمة بين ما بين محمود عباس والعدو الصهيوني، حتى أنهم يجرون محمود عباس إلى الاقتتال ضد حماس وضد الفصائل المقاومة، رغم ذلك هم يرونه عدوا. فكيف الحال بالمكون الدرزي في سوريا؟ الدروز كان لهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الفرنسي سابقا، الدروز هم ينتمون إلى الدولة السورية، لذلك الدخول الإسرائيلي إلى هذا المكون هو أولا لبث الفرقة في مكونات المجتمع السوري على أساس طائفي، وهذه من أخطر الصراعات التي تدور في المنطقة.
نعم.
عندما تكون هناك اشتباكات عنيفة ما بين الدروز وما بين الطائفة السنية أو ما بين الطائفة السنية أو الطائفة العلوية، هذا صعب لحمه أو التئام هذا الجرح، لأنه سيمثل لفترات طويلة، لمدة زمنية طويلة، وهذا ما سيكتبه التاريخ، كما كان الحال في لبنان. يعني نحن ما زلنا اليوم نعيش أزمة 1840 و1860، الصراع الماروني الدرزي في لبنان، وما زال التاريخ يكتب ذلك ويحرض على ذلك. لذلك هذه المسألة خطيرة جدا. هم لن يحموا الدروز، بل سيقدمون الدروز على مذبح المصالح الصهيونية، لأنه في أي وقت يمكن أن تتفق فيه تركيا مع الكيان الصهيوني سيكون انعكاساته إيجابية على الجولاني، على أحمد الشرع، فيكون ثمرة هذا التآلف، هذا التحالف، هو رأس المكون الدرزي.
نعم.
نحن سمعنا وشاهدنا زيارة الوزير وليد جنبلاط إلى سوريا ورفضه أن يقبل الدروز الحماية الصهيونية، لأنه أدرك تماما مخاطر هذه العملية، مخاطر الدخول الصهيوني إلى المكون الدرزي وبث الفتنة في المجتمع السوري على أساس طائفي. كانوا سابقا يعملون على ضرب الرئيس حافظ الأسد وضرب الرئيس بشار الأسد، اليوم هم يضربون كل المكون السوري. لذلك الحرب اليوم يعملون على أن تكون طائفية وليست سياسية.
طيب دكتور حسن إبراهيم، لو سمحتم ابقوا معنا، بعد فاصل قصير سنعود، وهذا اللقاء من سوريا تحت المجهر. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، كيف يمكن تفسير هشاشة موقف الإدارة الذاتية أمام العدوان من جانب الاحتلال؟
نعم، فيما يتعلق بالرئيس الإدارة الذاتية أو الإدارة الذاتية بشكل عام، يعني الحكم الجديد، الحكومة الانتقالية في سوريا، هي موقف ضعيف جدا، موقف لا يرقى إلى موقف الدول. ما زالت هذه الإدارة تقوم على مبدأ الدونية في علاقاتها مع الدولة التركية، وهي الداعمة الكبرى لهذه الإدارة، وأيضا في مجال آخر.
نعم.
أمام العدو الصهيوني، فمنذ اللحظة الأولى لتمكن هذه الإدارة من السيطرة على دمشق ووصول الجولاني إلى القصر الرئاسي، كانت خطاباته كل مكونات الإدارة وعلى رأسهم الجولاني بأنهم لن تقوم هناك معركة ولن يكون هناك اقتتال ضد العدو الصهيوني، على الرغم من كل ما يجري في فلسطين المحتلة. يعني ما رفعه الجولاني من شعارات إسلامية ودولة إسلامية إلى ما هنالك، هذا لا ينطبق على الشعب الفلسطيني، رغم أن المقاومة في فلسطين تنتمي إلى نفس الفكر الذي تنتمي إليه حديثا.
نعم.
هذه الإدارة الذاتية في سوريا أي إلى النهج الإخواني، وهذا مستغرب. يعني نحن نرى بأن النهج الإخواني في تركيا وأيضا في قطر، وهم اللذين يمولان أو يدعمان الجولاني في سوريا، يقفان على مسافة بعيدة من المقاومة في فلسطين. يعني هناك فقط شعارات سياسية تطلقها تركيا في الوقت الذي تدعم فيه الكيان الصهيوني. وهذا حال أيضا الإدارة السورية الجديدة، هي أعلنت بلسان صريح بأنها لن تدخل ميدان المعركة بحجج متعددة وواهية وليست لها قائمة في كيان الدول، إنما قالت بأن لأنها هي جانب ضعيف لا تملك السلاح. كان ذلك على العكس، لأنه كان في زمن الرئيس بشار الأسد هناك سلاح وما زال كان موجودا قبل أن تدمره القوات الصهيونية.
نعم.
يعني الإدارة الذاتية اليوم في مواقفها هي أقل من ضعيفة، وهي أقل من أن نقول عنها بمستوى هشاشة الموقف، بل نقول بأنها يعني قد تكون هناك مآرب أخرى. يعني لا يمكن النطق بهذه الكلمة، وإن كان الجميع يعتقد بما نعتقد به. يعني هناك مؤامرة أيضا على الشعب السوري، على الشعب الفلسطيني، تديره بعض الدول بالإضافة إلى هذا الكيان الصهيوني.
طيب، سؤالنا الأخير إليكم، في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود لتل أبيب، دكتور حسن، هل يمكن لسوريا الاعتماد على حلفاء مثل روسيا والصين لموازاة الموقف؟
في هذا الجانب يعني من ساند ودعم الجولاني في سوريا هي الدول الغربية، هي الدول العربية، تركيا، الكيان الصهيوني، الكيان الأمريكي. لذلك في أصل الفكرة هي ممنوعة، ليس فقط في التنفيذ. يعني يمنع على هؤلاء أن يفكروا ولو لمرة واحدة من الاستمالة نحو روسيا أو نحو الصين، بغض النظر عن حجم الدعم الأمريكي، لأن الأمريكيين هم الذين يقودون هذه الحرب. يعني الأمريكيون اليوم هم يخططون، هم يديرون، غرفة العمليات هي أمريكية، التنفيذ الصهيوني، التنفيذ أيضا في مكان ما هو من الأكراد في الشمال، حتى في غطاء يعطى لتركيا في سوريا.
نعم.
وأيضا هذا الاحتلال الصهيوني هو بالطبع تحت الإدارة والتخطيط والإشراف والدعم الأمريكي. لذلك لا يمكن للجولاني أن يقف موقفا معاديا للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ضد الكيان الصهيوني أو ضد الكيان التركي، فهو سيعمل وفق مصالح هؤلاء مجتمعين. يعني ما يقع فيه اليوم من حيرة في التنفيذ هو أن يكون عليه أن يوفق بين مصالح هذه الدول، يعني ما بين تركيا، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عليه أن يأخذ بمصالح هذا الكيان الصهيوني. يعني هنا الوضع ليس سهلا على الجولاني، قد تتعارض المصالح التركية مع المصالح الصهيونية في مكان ما في سوريا. هو عليه أن يوفق بين هذا الاختلاف، وأيضا أن يوفق ما بين الاختلاف الأمريكي التركي وبعض الدول الأخرى. ما يعمل عليه اليوم الجولاني ليس سهلا بطبيعة الحال.
نعم.
بدءا هو يعمل على حفظ رأسه، على حفظ هذا المكون الذي سيطر على الإدارة في سوريا. عندما كان الرئيس بشار الأسد والرئيس حافظ الأسد كانا يعملان على الحفاظ على الوحدة الوطنية السورية بغض النظر عن القوميات الداخلية، أو بغض النظر أيضا عن التقسيم الطائفي في سوريا.
نعم.
عمل الرئيسان السوريان الأسد الأب والابن بمبدأ العداء الكامل للكيان الصهيوني، حتى وإن كانت هناك بعض المفاوضات سابقا وأجريت في مكان ما أو في زمان ما، لم تكن تنطلق من حالة الضعف ولم تكن تنطلق من حالة التسليم للكيان الصهيوني، حتى أن الرئيس حافظ الأسد قد واجه الأمريكيين بشكل مباشر في السياسة طبعا في الميدان السياسي، ولم يستسلم للإدارة الأمريكية، ولكن وقد دفع نتيجة ذلك حياة ابنه الشهيد باسل. يعني اغتيال باسل أو عملية قتل باسل أو عملية وفاة باسل ليست بهذه الصورة التي نتصورها، بأنها عملية عفوية أو عملية جاءت نتيجة حادث سير. على الإطلاق هي عملية مدبرة، وإن كانت قد خفيت عن وسائل الإعلام كل التفاصيل، لكن ما كان وما سيكون اليوم من الجولاني هو أن يحافظ على رأسه بشكل مباشر ولا يبالي بمكونات هذا الشعب السوري، بل هو اليوم يقتل الشعب السوري بغض النظر عن ماهية الفصائل المكونة لهذه الإدارة. هو تولى وهو أعلن بأن كل الشعب السوري هو ضمن الدولة السورية، بما يعني أن الدولة السورية تتحمل مسؤولية حماية كل المكونات السورية. نراه اليوم هو يعمل ضمن المصالح الخارجية، الاقتتال الداخلي لا يستفيد منه أحد ولن يستفيد منه أحد باستثناء القيادة الأمريكية والعدو الصهيوني.
دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة في هذا اللقاء من سوريا تحت المجهر. شكرا جزيلا لكم دكتور.
ولكم جزيل الشكر والامتنان، وإن شاء الله نرى في هذه الأمة وفي هذه المنطقة خيرا لها ولكل أبناء هذه الدول وشعوب هذه المنطقة، ابتداء من زوال هذا العدو الصهيوني. أكرر التحية لكم ولكل المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى وفي الأسبوع القادم. حتى ذلك الموعد،
جهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وكل المرحب بكم، ونحن نعاود اللقاء بكم في جولة أخرى بين ربوع إيران عبر برنامجكم الأوائل في إيران، حيث سنستكمل تطوافنا بين عالم المشاريع الاقتصادية والصناعية لنسلط الضوء على الأوائل منها. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، من بين المشاريع التي تم إنجازها في مجال الطاقة المتجددة استغلال المياه الثقيلة في توليد طاقة كهربائية، وتعتبر محطة فيروز بهرام لتنقية المياه الثقيلة في غرب طهران أكبر محطة توليد للطاقة بالكتلة الحيوية المركزية باستخدام موقد الغاز الحيوي في البلد وفي غرب آسيا، حيث يتم الحصول على وقودها من غاز الميثان المتصاعد من المياه الثقيلة، ويتم خزنه في البدء ثم يحقن في المحطة بعد إزالة السلفور أي التحلية.
تعد محطة توليد الكهرباء بالكتلة الحيوية المركزية ثالث محطة غازية حيوية في البلد، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 7 ميغاوات، وتنتج سنوياً 50 مليون كيلووات من الكهرباء، ويعادل هذا المستوى من إنتاج الكهرباء الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مدينة يبلغ عدد نفوسها 10,000 نسمة. وبفضل استغلال هذه المحطة يحال سنويا دون انتشار ما يعادل 220,000 طن من غاز أول أكسيد الكربون، حيث إن امتصاص هذا المستوى من أول أكسيد الكربون بحاجة إلى 3,000 هكتار من الغابات.
أيها الأحبة، افتتح قبل فترة أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم في جنوب شرق البلاد، أي في محافظة سيستان وبلوچستان، وتتم في هذا المشروع تحلية ما حجمه 100,000 متر مكعب من المياه الصالحة للتحلية خلال 24 ساعة. وعلى حد قول المسؤولين، فإن أجهزة التحلية يتم تركيبها إلى جوار السواحل لتحلية هذا الحجم من المياه، ولكن ونظراً إلى الظروف الاضطرارية لتأمين ورفع جودة مياه الشرب، فقد كان من الضروري أن يتم تركيب هذا الحجم من الأجهزة في الموقع نفسه، ولذلك فقد اعتبر هذا المشروع أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم. يجدر ذكره أن 1,000,000 شخص في المنطقة أصبحوا يتمتعون بالمياه الصحية بفضل استغلال هذا المشروع.
ومن بين المشاريع الوطنية الكبرى في مجال الماء، يتجب الإشارة إلى المشروع العملاق المتمثل في نقل المياه من الخليج الفارسي إلى هضبة إيران الوسطى، والهدف من هذا المشروع تأمين المياه في القطاع الصناعي والشرب والزراعة، وقد قدم مشروع تأمين ونقل المياه من بحر عمان والخليج الفارسي كجزء من خريطة الطريق فيما يتعلق بمياه البلد، بهدف تحلية مياه البحر ونقلها بواسطة 5 خطوط إلى 7 محافظات في هضبة إيران الوسطى، حيث يتم تنفيذه من اتجاهات مختلفة من خلال استغلال منشآت إزالة أملاح البحر وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ. ورغم أن الهدف من هذا المشروع هو تأمين الموارد المائية لمشاريع صناعية كبرى مثل جولجوهار، تشادور مالو، مسيسار تشيشمي وصناعات الفولاذ وصهر الحديد في أصفهان، نظراً إلى الاستثمار من قبل القطاعين الخاص والعام، ولكن وبالنظر إلى وجود مشاريع التحلية فإن إمكانية تمتع الأهالي بمياه الشرب والزراعة تم توفيرها هي أيضاً.
طيب أحبة المستمعين، يعد مشروع القفزة النوعية في الإنتاج في المزارع الديمية من جملة المشاريع الناجحة في مجال الاقتصاد الزراعي، حيث تتم المصادقة عليه خلال فترة تمتد ل5 سنوات من 2024 وحتى 2029، وهو الآن قيد التنفيذ. وتشكل المزارع الديمية 50% من الأراضي الزراعية في إيران، ونظراً إلى موقع إيران الجغرافي فإن البلد يواجه نقصاً في الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، ولذلك تبذل الجهود من أجل تأمين مستوى الأمن الغذائي في البلد في إنتاج محاصيل مثل القمح وأعشاب الرعي والبذور الزيتية من خلال رفع مستوى الإنتاج في الوحدة الإنتاجية.
نعم، يقوم هذا المشروع على أساس الدراسات والبحوث في مجال الزراعة، ويوظف آخر التقنيات العلمية في المراحل المختلفة من التنفيذ، ومنها تدريب المزارعين والاستغلال الأمثل وتوفير فرص العمل. وقد نفذ مشروع تطوير الإنتاج في المزارع الديمية ب3 أهداف هي تأمين الأمن الغذائي والحيلولة دون خروج العملة الصعبة من البلد، وتوفير فرص العمل وبقاء القرويين في قراهم. وتمكن المشروع من خلال الاستناد إلى العلم الحديث من رفع نسبة الاستغلال الأمثل للأراضي التي يغطيها إلى 20%.
لا شك في أن دخول جمهورية إيران الإسلامية في عضوية معاهدتي شانغهاي وبريكس يعد من أكبر إنجازاتها الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وقد حظيت عضوية إيران في هاتين المعاهدتين بترحيب الأعضاء الآخرين بفضل تمتعها بالإمكانيات الاقتصادية الكبيرة مثل احتياطيات النفط والغاز الضخمة، ووقوعها على طريق أهم ممرين وهما ممر الشرق نحو الغرب والجنوب باتجاه الشمال، وكذلك موقعها الاستراتيجي في المنطقة والعلاقات الدولية.
تتوفر في هذه المعاهدات فرص وإمكانيات مختلفة صناعية وعلمية واقتصادية وتجارية، وموارد ومناجم وصناعات دفاعية وعسكرية، حيث يكون بمقدور الأعضاء في ظل التعاون الاقتصادي وزيادة عمليات تبادلها التجاري أن يواجهوا من خلال استغلال هذه الفرص أمريكا وانحيازها ونزاعاتها السلطوية في إطار الحظر الاقتصادي، ويوفر فرصة جديدة لشعوب العالم عبر تعزيز العمليات التجارية المكملة والدخول في العصر المتعدد النزعات.
مستمعينا الكرام، ها نحن نصل بكم إلى ختام حلقات برنامج الأوائل في إيران، على أمل أن نكون قد قدمنا لكم فكرة عن جمهورية إيران الإسلامية في العصر الراهن وأوضاعها في مجال الاقتصاد والصناعة.
حتى نلتقيكم في برامج أخرى، لكم منا كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، وإلى الملتقى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
وذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي مده بمداد قربي.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع. يعشق القلب سماع.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قاليباف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. إطلاق صاروخ من اليمن وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ. خبراء أمميون يحذرون من أن فظاع غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي. وإلى التفاصيل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين، موضحا أن المحادثات يجب أن تكون قائمة على الوعي والعزة والغيرة الوطنية. وقال قاليباف: أنا لست ضد المفاوضات أبدا، لكن يجب أن نرى من هو طرف المفاوضات، مضيفا أن الطرف الذي نتفاوض معه حاليا هو عدو قد مزق الاتفاق النووي رغم إقراره في مجلس الأمن ولم يلتزم بتعهداته. وتابع: يجب أن لا تكون المفاوضات بطريقة نقبل فيها كلام العدو بشكل أحادي الجانب، وأن المفاوضات ستستمر حتى يتراجع الطرف المقابل عن مواقفه. ذكر صحيفة إسرائيل هيوم أن الملايين فروا نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ أطلق من اليمن،